الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف الصفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم والعمل عداهم. كان الكلام في الأمر الثامن والتاسع الذي ذكره صاحب الكفاية، الأمر التاسع والثامن والتاسع، حيث اشترط صاحب الكفاية في مورد البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي ثبوتان: أن يكون كلا من الحكمين واجدا للملاك والمناط، فيكون هذا من مبحث مسألة الاجتماع. وإلا إن كان أحد الحكمين لا على التعيين غير واجد للحكم للملاك فضلا عن كليهما أو كذا، فهذا ليس من مسألة الاجتماع، مسألة التعارض. فكأنما صاحب الكفاية يبني على أن هناك بينونة موضوعية بين مسألة الاجتماع والتعارض، عكس مثلا ما حتى على الامتناع، حتى على الامتناع أنه المسألة الاجتماع التعارض غير مسألة الاجتماع الأمر النهي. وعلى أي حال بتقريب أن اجتماع الحكمين يعني فيما يعنيه أن حكمين موجودين كذا فلان، غاية الأمر حصل عارض من العوارض أن التقيا في مجمع واحد مثلا من القبيل، فبالتالي إذن فبالتالي أصل فرض مسألة الاجتماع أن حكمين واجدين لكل الشرائط وكذا وكذا، إلا أنهم التقيا في مجمع واحد مجمع واحد. فمن ثم إذن يفارق موارد التعارض. التعارض كأنما يريد يقول الأخون التعارض إشكالية بين الجعلين أو بين الدليلين في مقام الجعل، بينما مسألة الاجتماع إشكالية بين الحكمين ليس في مقام الجعل، في مقام الفعلية التامة. شوف، أما التزاحم، هذا التزاحم الاقتضائي وهو مسألة الاجتماع، وأما التزاحم الامتثالي فإشكالية بين الحكمين في مقام الامتثال، هي المرحلة مثلا التاسعة مثلا. شوف النكتة لطيفة، يعني إشكالية الاجتماع هو أن الحكمين بينهما تنافي في مقام الفعلية التامة اللي هي المرحلة الخامسة. إن محصل كلام المرحوم الأخوند وهم لطيف، يعني أن مسألة الاجتماع هي إشكالية تنافي بين الحكمين في مقام المرحلة الخامسة، أما التعارض إشكالية بين الحكمين في المرحلة الثانية إنشاء من المراحل الإنشائية. أين هذا من هذا؟ كلام وجيه ومتين جدا متين. سنذكر اعتراضات السيد الخوئي وكذا أو المرحوم الميزة الناعين عليه بعد آخر، لكنه هو كلام وجيه. فإذا بين مسألة الاجتماع ومسألة التعارض يعني اختلاف موردي سنخي مختلف، وكلام وجيه ومتين لا بأس به. هذا كلام المرحوم الآخر. بعد ذلك في الأمر الثامن التاسع يقول من أين نستكشف. إذا كان الحكمين اقتضائيين كما مر يعني فعليا ناقصة. إذا كان دلالة دليل الحكمين أن الحكمين اقتضائيين يعني الفعلية الناقصة فلا مانع من يسبب أي يعني أي تناقض أي تنافي، غاية أن يجمع بعد ذلك بينهما بالتزاحم الاقتضائي. هذا الكلام المرحوم الأخوند في الأمر الثامن. الأمر التاسع إثباتا، كيف نثبت أن الحكمين في منطقة التنافي يعني التنافي في المرحلة الخامسة كيف نثبت أنهما موجودين في المرحلة الرابعة يعني الحكم الفعلي الناقصة. فعليا الناقصة هو الحكم الاقتضائي. كيف نثبت أنهما موجودان في المرحلة الرابعة والتنافي في المرحلة الخامسة بينهم؟ كيف نثبت؟ يقول إما في إجماع أو تسالم أو ضرورة وكذا، أن كل من الحكمين ما يمكن تخلفه كذا كذا فبها، وإلا في إطلاق الأدلة لا سيما إذا كانت هي في صدد بيان الحكم الاقتضائي. ربما يقول غالب الأدلة هكذا. نعم لو كان كلا من أو أحدهما فعلي والآخر اقتضائي أيضا لا مانع، ولو فرض أن كلا منهما دليل أن دليل كلا منهما كل من دليل كل منهما نعم في صدد الفعلية التامة النهائية كذا، يقول على كل تعارض يصير مقصوده مو تعارض في مقام الجعل، تعارض يعني في مقام بيان الفعلية، يصير تعارض في مقام بيان الفعلية. ربما يزنعين أو يصير أخوي حملوا على أن التعارض اصطلاحي، لا تعارض يعني مو ليس في مقام الجعل، يقول تعارض اصطلاحي يصير تعارض، مع أن التوفيق العرفي يقول أن نحمل كلا منهما أو أحدهما على الحكم الاقتضائي. التوفيق العرفي فواضح فيه إذن مقصود من التعارض لو بني عليه يعني التعارض في دلالة كل من الدليلين على أنه فعلي بقول مطلق، يعني تكاذب تنافي بين الدليلين في مقام الفعلية التامة مو في مقام أصل الحكم الاقتضائي ولا في مقام الجعل. هو صرح المرحوم لاقون أن في الحكم الاقتضائي ليس بينهما تنافي، في مقام الجعل ليس بينهما تنافي، إذن ليس ما التعارض في ذاك المقام، تعارض في الدلالة على الحكم الفعلي بقول مطلق. وهي نكتة كلش لطيفة، لأن هو في صدد تمييز وفرز دلالة الأدلة يدل على حكم فعلي لو حكم اقتضائي، فارغا عن أصل الجعل، فارغا حتى عن مرحلة الحكم الاقتضائي. في مرحلة الحكم الفعلي في شوشات تصير تنافي. هذا محصل كلام الأخوان لطيف، يعني كما مر بنا أمس أنواع الإطلاق. اتفاقا أحد أقسام أنواع الإطلاق كم أمس؟ 9 مرت بنا 9. أحد أقسام الإطلاق عند يعني حتى عند الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه، وعند ربما الآخون دو الشيخ ولم جروا، هل الإطلاق يدل على إطلاق يدل على الحكم الاقتضائي والفعلي أو يدل على الحكم الطبعي أو الحيثي، طبعي اقتضائي حيثي أو فعلي في مقابلها؟ هذا التعبير أيضا موجود. فلاحظ هذا الإطلاق ليس في مقام أصل الجعل، هذا إطلاق أو مقام الفعلية المقدرة، ليس التنافي بينهما في هذا المقام. التنافي في بينهما في مقامات أخرى من مراحل الحكم، وأن هنا وأن الإطلاق قد يتكفل المراحل الأخرى للحكم، كل حسب مبنى، لأنه إطلاق كما يتبادر في ذهن المرحوم النعيمي رحمة الله عليه أو السيد خوي التلاميذ، أن إطلاق في أصل الجعل، إطلاق في مقام المرحلة الثالثة مثلا اللي مرت بنا، إطلاق الطبيعة المقدرة، ليس المراد البحث في ذلك المقام. على أي حال، هذا محصل كلام الأخوة. دعونا نذكر إشكالات مدرسة النعيمي، وبعد ذلك نرجع إلى تتمة ما بينا. إشكالات مدرسة الميزة النعيمي ومنهم السيد الخوي رحمة الله عليه، أن مسألة الاجتماع لا صلة لها ببحث ملاكات الأحكام، لا صلة لها ببحث ملاكات الأحكام. فلو هذا، بل هذا البحث مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة تعم حتى مذهب الأشاعرة وقائلين مثلا بعدم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، لأنه اجتماع الأمر والنهي يسبب تضاد في الإرادات التشريعية والتناقض، وفي كيفية الامتثال وكذا وكذا، يعني محذورات لا ربط لها بأصل الملاك، وكيف أن الشارع عنده يعني إرادة وعند زاجرية وتجتمعان في وجود واحد ومجمع واحد مجمع واحد، هذه ممكن تناقض تصير. فإذا ما حسب كلام مدرسة الميزانية، مسألة الاجتماع فيها محاذير لا ربط لها بوجود الملاكات وعدم وجود الملاكات، وإنما لها ربط بمحاذير أخرى أيضا، إرادة تشريعية، محركية الحكم كذا، قدرة المكلف على الامتثال ومن القبيل يعني. فليست تدور المحذور في مسألة الاجتماع الأمر والنهي، ليس يدور مدار وجود الملاك وعدم وجوده. كما أنه هاي مدرسة النعيمي هكذا تبين أن التعارض بناء على الامتناع، إن نفس مسألة التعارض التي هي من متفرعات الاجتماع مثلا على الامتناع، تعارض في نفسه لا صلة له بتبعية الأحكام للملاكات وعدم تبعيته. بحث التعارض حتى الأشاعرة يبحثون، لا صلة له ولا اختصاص له بتبعية الأحكام والملاكات. إذن هذا باب آخر، كيف مسألة الاجتماع لا تتوقف على الملاكات، مسألة التعارض سواء في مسألة الاجتماع أو في غير مسألة الاجتماع، مسألة التعارض باب التعارض بحث يقيمه الأشعري والمعتزلي والإمامي العدلية، لا ينحصر أو بمن يذهب إلى الملاكات وعدم الملاكات، لأن التعارض تناقض في مقام الجعل وكذا وكذا على يعني مجرى. هذا كلام مدرسة النعيمي. فإذا لا مسألة التزاحم باب التزاحم ولا باب التعارض ولا مسألة اجتماع العلماء. ليست هذه الأبواب الثلاثة أو المسائل الثلاثة وهي أبواب ثلاثة لا صلة لها لا توقف لها على القول بوجود ملاكات الأحكام. المحاذير التنافي التناقض التشنج بين الأحكام من جهات أخرى لا من جهة الملاك. يعني في التعارض مثلا كيف الشارع اللطيف إنه هو سيد خوي طبعا يختلف عن نعيني من جهة سيد خوي في هالمبحث يقبل كلام أستاذ الكومباني الكومباني رحمة الله عليه عند هاي النظرية نظرية لا بأس بها نذكرها أن التضاد والتناقض والتنافي بين الأحكام مدلول الأدلة بين الأحكام الأحكام هي المجعول هي مدلول الأدلة التنافي والتناقض بين الأحكام يعني المجعولة التي هي مدلول الأدلة تنافي ليس بالذات حقيقة مثلا دليل يقول لك جلسة الاستراحة في الصلاة واجبة ملزمة دليل إلزامية ودليل يقول لا مستحبة ليست إلزامية يقول التناقض والتضاد بالدقة ليس بين الأحكام وجوب واستحباب أو وجوب وحرمة ليس بينهم لماذا؟ يقول لأنها هي أمور اعتبارية والاعتباريات لا تناقض حقيقي بينها ولا تنافي ولا تضاد حتى إذن أين التضاد والتناقض؟ يقول التناقض والتضاد إما في المبادئ في الملاكات أو الإرادة الشرعية والمحبوبية الشرعية المبغوضية الشرعية هذه يعبر عنها مبادئ الأحكام مبادئ التشريع ملاك محبوبية ومبغوضية إرادة شرعية ينشئ الشارع منشأ موجود فإذا نفس الأمر الاعتباري ليس بينهما تناقض حتى الحرمة والوجوب ليس بينهما تناقض ولا تنافي حقيقة التنافي ينسب إليها إلى الأحكام الاعتبارية بالدقة إما بلحاظ المبادئ له الملاكات محبوبية مبغوضية إرادة زجر أو نفرة هاي مبادئ الحكم اصطلاح قديم عند الأصوليين يعبر عنها مبادئ يعني الأمور التي ينشأ منها التشريع والجعل إما في المبادئ للأحكام أو في غايات الأحكام غايات الأحكام ماذا؟ تحريك المكلف باعثية المكلف بعث المكلف زجر المكلف امتثال المكلف اجتناب المكلف عن الحرام أي نعم في أفعال المكلف أو الأمور التي أو الأمور المؤثرة المؤثرات في المكلف وهي الغايات من الحكم نعم يصير هناك تناقض لأن أمور تكوينية المبادئ لأنها تكوينية الآثار والغايات لأنها تكوينية يتصور فيها التناقض والتضاد أما الأحكام وهي أمور اعتبارية فلا يتصور فيها التناقض حقيقة أو التنافي أو التضاد فنسبة التضاد والتناقض والتنافي إليها يعني نسبة مجاز عقلي بلحاظ إما المبادئ التكوينية أو الغايات الآثار التكوينية هذه محصل نظرية المرحوم الإصفهاني سواء في باب التعارض مسألة الاجتماع أو غيرها إنه أصلا نفسه مبحث مستقل التناقض أو التنافي أو التضاد بين الأحكام. شنو هو؟ هذه النظرية طبعا سنبقى إذا واحد يقيمها إجمالا بعد ذلك نرجع إلى أشكالات مدرسة النائين على الآخر أو على المشهور في الحقيقة. هذه النظرية طبعا تعتمد على حقيقة أو حقيقة الاعتبار النظريات المختلفة حول حقيقة الاعتبار، وربما ثلاث أربع نظريات رئيسية ذكرناها في كتاب العقل العملي أواخر، ثم احنا عدلنا على لكن أيدنا نظرية متكلم في نظرية الفلاسفة والأشاعرة ونظرية متكلمي الإمامية، قوينا نظرية متكلمي الإمامية، ثم عدلنا إلى نظرية بعد أخيرة نعتمد عليها كتاب مطبوع حقيقة الاعتبار. هذا مبحث حقيقة الاعتبار مبحث ليس ينقح الحال في حقيقة الأحكام الشرعية والتشريع والشريعة فقط، هذا المبحث في الحقيقة حقيقة الاعتبار مبحث أساسي في كل العلوم الدينية. تستطيع أن تقول نظرية المعرفة في العلوم الدينية، بل باعتراف العلامة الطباطبائي مبحث الاعتبار أساس حتى في العلوم العقلية. لماذا؟ لأن الإنسان طبيعته أو أي موجود كائن اختياري كالجن مثلا أيضا كذلك أسيم على مبنى ملا صدر، بعد أكثر الكائنات هي اختيارية، إرادة اختيارية، تتفاوت الإرادة فيها، ملا صدر هكذا يذهب ولا وكلامه إلى قريب. المهم أن اعتراف العلامة الطباطبائي أن مبحث الاعتبار هذا المبحث دخيل في أي كائن له إرادة اختيارية. المحرك لإرادة الكائن المختار دائما يكون الاعتبار، والاعتبار عند مشهور الأصوليين من الإمامية إلى حد ما ربما الأشاعرة ما كذا والفلاسفة أيما كان، الاعتبار أمر متوسط بين تكوينين، فرض افتراضي معنى افتراضي متوسط بين تكوينين، هذا هو الاعتبار. النظريات السائدة في الاعتبار هذا جانب مشترك بين نظريتين أو ثلاث مشهورات في حقيقة الاعتبار. في اختلاف بين الفلاسفة وبين متكلمي الإمامية ومع الأشاعرة ما في اختلافات، لكن جانب مشترك بين دي النظريات الاثنتين والثلاث أن الاعتبار معنى افتراضي تخيلي، مو تخيل بمعنى الوهم، لا تخيلي، بين تكوينين. تكوين ما هي؟ المصالح المفاسد أو إرادة المولى أو كذا، وأفعال المكلف. هاي نظرية تعريف شائع بين نظريات الاعتبار، سابقا عم كنا نبني عليه، وإن كان يقوي نظرية متكلمي الإمامية في قبال الفلاسفة وفي قبال طبعا الفلاسفة القدماء المشاء أرسطو سقراط أفلاطون أفلوطين الفارابي مبناهم مبنى المتكلمي الإمامية. ابن سينا تأثر بالأشاعرة فحول مسلك المشياء إلى قريب مسلك وإن كان يختلف قريب إلى مسلك الأشاعرة. على كل هذه البحوث كلها شرحناها في آخر العقل العملي وفي هذا الكتاب المطبوع بعد تتمة حقيقة الاعتبار. هذا المبحث يعني مبحث قبة بيضة القبة أو قبة بيضة القبان قبة بيضة قبان بان. المهم هذا المبحث مهم جدا في كل العلوم القانونية سواء وضعية أو سماوية، حتى في علم الأخلاق مؤثر وهلم جرى، حتى في العلوم العقلية مؤثر باعتراف العلامة الطبطائي في رسالة متينة جيدة للعلامة الطبطائي. هذه الرسالة طبعا هي خلاصة آراء النائيني والكمباني والعراقي وإن لم يذكر أسماءهم العلامة الطبطائي، لكن هي خلاصة آراء الأصوليين وآخوند وكذا، لأن هذا المبحث كما يعترف العلامة الطبطائي مبحث خطير في العلوم العقلية ولم ينقحه الفلاسفة، نقحه علماء الإمامية. علم الأصول ينقح كثير من مباحث أساسية في علم الفلسفة لم ينقحها علم الأصول وقحها، هي باعتراف العلامة الطبطائي. مثل المعنى الحرفي رحمة الله عليه السيد محمد رحمه يقول المعنى الحرفي إذا واحد يتقنه توحيده يصير قوي، كلامه صحيح أن المعنى الحرفي حل لغز أزلي العلاقة بين المخلوق والخالق، العلاقة بين الأسماء والذات الإلهية، لغز أزلي هذا يسموه تعبير السيد محمد الروحاني. المعنى الحرفي إذا يتوغل فيه الإنسان توحيده يصير قوي، يعني يفهم شنو معنى الحرفية والإسمية. أيما كان سمريدا نأخذ في القضايا دي المباحث علم الأصول. طبعا أذكرها ليش؟ لأن أمس أتاني أحد الأخوة عند رسالة دكتوراه في قم كذا في العلوم القرآنية، للأسف انفتحوا على الفلسفات الألسنية الهشة في هذه الدكتوراه ومدري كذا ومقرراتهم للأسف الأكاديمية الموجودة الآن في قوم، وانكفأوا عن المطول عن كتاب القوانين، وهنا ما كذا لازم لا سمح الله قاعد يصير، وعن كتاب مغني اللبيب وعن كتاب الشمسية، مع أن هذه البحوث في الفلسفات الألسنية كوبي بيست اقتباسات ناقصة باهتة عن نظريات موجودة ألف سنة في كتبنا الأصولية وعلم البلاغة. ذكر لي ده المطلب، قلت هل المطلب موجود في مطلبه؟ هل المطلب موجود في البيان علم البيان؟ هل المطلب موجود في علم المعاني؟ الآن بعض العتبات الشريفة جاي تطبع دواليك كتب الفلسفات الألسنية كتاب روائي حديث، احنا حوزة الحديث، احنا حوزة اهل البيت، ما يطبعوه وعشرات مئات الكتب بعض العتبات الله يهديهم يطبعون لان فلسفات ألسنية بوبر تشوبر ما يخالف كتب الحديث لأهل البيت يطبعوه. احنا حوزة الإمام الصادق مو حوزة بوبر، شنو حوزة بوبر وتشوبر وكتل الحشية هالهرطقات هذه الهشة؟ كتاب المطول حذف، كتاب المغني اللبيب حذف، كتاب شرح النظام حذف، هاي القوانين ما يدرس كفايهم تحذف، شنو بقى عندنا؟ هذه الكتب عبارة عن خلاصات ألف سنة جهود نتركها ونقتات على هاي المستشرقين شنو الانهزام هذا؟ وهم هي اقتباسات، اقتباسات مسروقة من عندنا، موجودة كل الأبحاث بشكل أنضج وأعمق وأثبت. ما أدري إيش صاير فينا يعني، وين إحنا، وين إلى أين نتيه؟ ما أدري، ما أدري إلى أين نتيه يعني. كتبنا المملوءة عن تراكم جهود قرون تترك ونذهب إلى كوبر وشكر ونسين ما يخطر بس شو القصة؟ قال لي هالمعنى، قلت هالمعنى موجود، قال ما قلت هالمعنى موجود أكثر، إحنا توسعنا أكثر. قلت أنت فتحت في عمرك كتاب الفصول؟ كتاب عظيم، شنو نكات فيه؟ هاي الفلسفات الألسنية هي شنو؟ مباحث الألفاظ يا أخوان، مباحث علم المعاني، مباحث علم البيان، وبشيء من التدقيق المنطقي، كل هذه موجودة. ما أدري شو فينا، نترك تراثنا العظيم ونجتر ونقتاد بالسراق اللي هم هشينها ويعتمدوا على أسس أخرى وكذا. ستري تطلعها ما حيقولك حرام، بس مو انه تترك، انت بتقول انت الفلسفه ليش كذا، انت جاي الحين تشتر الفلسفات الغربيه اللي اكثر هشاشه من فلسفه المشاء او فلسفه الملا صدره او فلسفه الاشراق، فلسفات هرطقيه اباحيه قرقرقيه، شنو هذا؟ وعتب الشريفه تطبعها بالاف الكتب، وكتاب حديث واحد ما يطبع. احنا حوزه الامام الصادق وحوزه من شنو إلى نسان يعني؟ كيف القضية يعني إلى وين يأخذ بنا؟ على كل العجيبة يعني واقعا حالة هذه الانهزام وهذه النفسية المنهزمة الخاوية لنا. المشكلة أنه قلت لك قال أنا صدقني ما درس المطول، إي طبعا حقه ما درس المطول ولا درس شرح النظام ولا درس الشمسية ولا درس مغني اللبيب، سندويشات ويشات ويشات وتطلع أي خواء، فمن ثم يملأ نفسه بالألسنيات الهرطقية. أتتني أنا واحدة بروفيسورة في سوربورن، محافظة النجف، جابوها لي، بدأت تطرح الشبهات الفلسفات الألسنية، وقمت بمترجم وكذا، وبعدها حتى بالمباشرة أجيبها بما يعني يمكن من اللغة الإنجليزية وكذا. ثم ذهبت بعد ساعتين من الجلسة، ذهبت إلى جامعة كوفة، قالت لم أظن أن علماء الشيعة هكذا عندهم سيطرة على العلوم العقلية. قلت له هذا الوسيط اللي جاب لي ذا الخبر، قلت له هذه كلها موجودة في كتبنا، بناهم يبيعون علينا شيء احنا أسسناه وبنيناه. علماء الشيعة 10 قرون، هي بروفيسورة في جامعة سوربورن، علوم الإنسانية أعظم جامعة في العلوم الإنسانية في فرنسا، ثم ماذا؟ كل هذه يقتاتون. أنا سمعت عندي تعصب، بس أنا إذا أقول كيف نترك تراثنا الأصيل؟ هذا الكتاب لا تدرسوه، هذا الكتاب لا تدرسوه. يا أخي الطلاب يطلعون خواء ثم يشترون ويتأثرون بنظريات، وهي تمس العقيدة وتمس القرآن وتمس إعجاز القرآن وتمس قضايا كثيرة خطيرة غير عنده أسس ينطلق منها. هاي أنا بمناسبة حقيقة الاعتبار ما هو مبحث خطير، العلامة الطبطري يشير له. إذن هذا أنا أخذ من المستشرق، الفلسفة المشائية حرام، الفلسفة الإشراقية حرام، أما الفلسفة توبر توبر هذه حلال تطبعها العتبة. شنو الحكي هذا؟ شنو وين إحنا؟ وين قاعدين هنا؟ على الأقل دي فلسفات دي هدرجوها علماءنا الشيعة سووها شيعية، يعني دصوا سمعني تقول فلسفة اليونان احنا نبجل فيها. احنا حوزتنا مو حوزة ارسطو ولا حوزة سقراط ولا افلاطون ولا كذا، حوزة الأئمة عليهم السلام، ولا حوزة بوبر. ايه كيف تراث نطعن فيه؟ اما كتاب كتب الفلسفات الاشراقية الفلسفات الألسنية بحلة قشيبة كذا تطبع وكذا وتنشر كتاب حديث واحد يتمجمجون في طباعته، يشتشكلون حيث يكتب حديث، حديث منسوب للأئمة أما منسوب للبوبر وكذا يطبعوه بكل شيء. هذا مو قصة طباعة وعلم طباعة، وهذا المال مال الحوزة الأئمة عليهم السلام، كلام يسوي في ترويج، من أنت ترويج؟ على كل إن شاء الله نتابع هاي بحث الاعتبار شنو دوره. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.